أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اتضح لدينا بأن الفضولية كما تتم بالعقود اللازمة تتم أيضا بالعقود الإذنية التي منها المضاربة، إلا أن إجازتها لا يستلزم بوجه هو إجازة وإمضاء التصرفات التي وقعت في طول فضولية المضاربة، لأن الفضولية في المضاربة هي فعل العامل الأول، وفضولية المعاملات هي فعل العامل الثاني اللي هو العامل الذي أتى بتلك الأعمال فضولة، أتى بالتجارة والبيع والشراء فضولة في بين، وإجازة وإمضاء وإنفاذ حينئذ ما هو تصرف وفعل العامل الأول بوجه لا يستلزم ولا يستبطن، فضلا عن أن يكون عين إمضاء وتصحيح حينئذ المعاملات التي وقعت من العامل الثاني الفضولي في البحر كما تقدم لدينا. نعم، تكون الإجازة على هذا التقدير حينئذ تكون ناقلة وليست كاشفة، لا كشفا حقيقيا ولا كشفا حكميا في البحر. هذا حاصل ما أشرنا. النقطة الثانية من البحث وهي الآن المالي أجاز حينئذ المعاملة، أجاز المعاملة يعني طارة يجيز كل من فعل العامل الأول اللي هي عقد المضاربة الثانية، ويجيز أيضا المعاملات الواقعة من العامل الثاني اللي هي هي معاملات فضولية أيضا في الربح، طارة يجيزهما معا. إذا أجازهما معا فكان هنالك ربح، وقد تم، هذه هي النقطة الثانية، قد تم إجراء صيغة المضاربة وإيقاع عقد المضاربة بين العامل الثاني الفضولي والمالك، مش بين العامل الفضولي الثاني والعامل الأول بمال المالك، لا، بين العامل الفضولي الثاني وبين المالك في البحر، وصار في ربح واطلع على واقع الأمر المالك فأجاز كل من المضاربة الثانية وأجاز المعاملات بوسعه ذلك، بوسعه أيضا أن يجيز المضاربة الثانية ولا يجيز المعاملات، وبوسعه أيضا ثالثا هيدي بمقتضى السلطنة في البحر، عموم السلطنة سلطنة الناس على أموالهم، أن يجيز المعاملات ولا يجيز المضاربة في البحر. هذه المضاربة التي وقعت بين المالك والعامل الثاني الفضولي في البحر، والتي أتى بالعمل التجاري والاستباحي العامل الثاني والعامل الأول فقط وفقط أجرى المضاربة وأوقع المضاربة الثانية الفضولية بين المالك وبين العامل الثاني في البين، وما عنده أي عمل آخر اللي هو صورة تلك الصور في البين. بوسع المالك أحد إما يجيز المضاربة الثانية وأعمال وتصرفات الاعتبارية الناقلة للعامل الثاني المضارب الفضولي في البين، أو يجيز إحداهما دون الأخرى، فهنا صور حينئذ ثلاثة في البحر، وهذه مربوطة كما قلت لكم فيما سبق مربوطة بواقع الأمر. يمكن المضاربة ما عملت ما طلعت ربح، راح تيجر بالألف درهم، المالك أنقذ ألف درهم للعامل الأول والتاجر بها وضارب بها، هل اشترط عليه المباشرة أو اشترط عليه أنه ما يعطي للغير وخالف العامل الأول، أو أنه لا مطلقا ولكنه ما في حينئذ ما يستفاد منه أنه في ضارب حينئذ الغير في البحر، بالتالي قام العامل الأول وضارب وقارض العامل الثاني فضولة، فضولة، وقام العامل الثاني واتجر بالمال فضولة في قلبه، فضولة في فضولة في قلبه. المالك بيجي طلع هيك، ما كانش في ربح، بل كان هنالك وضيعة وخسارة في رأس المالي حينئذ في قلبه. إذا بده يجيز المضاربة فالوضيعة منين بدها تكون؟ من رأس المال، يعني من كيس المالك، حتى لا يقع المالك في هذه الورطة حينئذ لم يجز لا المضاربة ولا المعاملات الواقع في طول المضاربة، يعني لم يجز لا فعل العامل الأول اللي هو العقد المضاربة الفضولي، ولا فعل العامل الثاني الفضولي المضارب في البين اللي هو المعاملات التي أوقعها على المال. هذه الصورة الأولوية نظر حينئذ الماتن ابتداء في المال. في هذه الصورة جزما ورتن حينئذ تكون الخسارة التي لحقت رأس المال تكون على العامل الأول وعلى العامل الثاني، بمعنى إذا صار فيه عندك تلف ولا وضيعة في رأس المال والمالك لم يجز حينئذ لا المضاربة الثانية ولم يجز تصرفات الواقع من العامل الثاني، جاز من هنا وصار هنالك تلف وضيعة وخسارة في رأس المال بتعد بغير تعد بتفريط بغير تفريط، بكل هذه الصور يكون العامل الأول والعامل الثاني اثنينهم مسؤولان أمام يعني مسؤولين أمام المالك في قلبه. نعم، حتى مع جهل العامل، ليش؟ الجهل بس يرفع الإثم ولا يرفع حينئذ الضمان في قلبه. أنت لو مثلا على سبيل الفرض في طعام أو شراب مش بس قاعدة اليد، ليش لحتى نروح للإتلاف في قلبه؟ حتى لو لم يكن هناك إتلاف إنما تصرف استوفى منفعة حينئذ من العين وما تلفتش العين في قلبه، وحتى يعني مش بالضرورة يعني وافر لدينا عدة أشياء، مسألة العلم والجاهل بس إلى رب الإسم وعدم الإسم، أما الضمان وعدم الضمان مسألة أخرى في قلبه. أني جاهلا حينئذ صورت أن هذا الطعام طعامي في قلبه، فأكلت حين ذلك الطعام ثم ظهر أنه لا كان ملكا للغير، مش مقسوم أنا لأنه ما عندي علم حينئذ بأنه للغير، حتى يكون تصرفا عدوانيا في البين، بمعنى العدواني بمعنى الإثم، العدواني بمعنى الضمان موجودة في تصرف في مال الغير بلا إذنه قطعا تكون ضامنا له في البين. هذه بس النقطة التي فالمالك في صورة التلف، لأنه ما في عندك ربح، حتى نسأل حينئذ من هو رب الربح ومن هو صاحب الربح في البين، إلى من يرجع هذا الربح وريح حينئذ التجار برأس المال في البين، وإنما هنالك وضيعة وخسارة لحقت رأس المال والمالك لم يأذن لا بالمضاربة الثانية فعل العام الأول ولا بالأعمال التجارية التي أتى بها العامل الثاني اللي هي فعل العامل الثاني في البين، وصار في عندك خسارة وضيعة، تكون الخسارة والتلف والوضيعة من رأس المال إذا كان عندك مضاربة صحيحة، وأما إذا لم يكن مضاربة صحيحة ولم يكن فعلا مأذونا به وكانت يده قطعا يد عادية ويد غير مأذونة، العامل الأول غير مأذونة وآثم بمكان العلم، العامل الثاني غير مأذونة، إذا كان متواطئ مع العامل الأول فبيكون يده يد آثمة وعدوانية، وإذا لم يكن متواطئ بالتالي يكون هنالك ضمان في البين كما أشار. بوسع المالك أن يرجع على كل من العامل الأول والعامل الثاني، لأنه اثنينتهم المال وقع تحت أيدهم بيدخل تحت قاعدة حينئذ تعاقب الأيدي في البين، كل من صدق عليه أنه وضع اليد على المال يد وكانت يد غير مأذونة في البين، مش لح نقول يد عدوانية حتى ننفصل بين الجمع، كل من وضع يده على المال ولم تكن يد مأذونة وتلف المال أو لحق به خسارة أو وضيعة في البين في يرجع عليه من باب حينئذ أن يده يد غير مأذونة فيه، لأنه على اليد ما أخذت حتى تؤدي. العام الأول أخذ المال عليه ما أخذ حتى تؤدي، العام الثاني أيضا وضع يده على المال فيه البين على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هذا هل إذا كان العام الثاني جاهلا وغرر به العام الأول بيرجع ساعة العام الثاني على الأول من باب حينئذ قاعدة الغرر، والمغرور يرجع على من غره في البحر. إذا كنت اثنينتهم متواطئين اثنينتهم نجريهم بالهواء أو بالفلس فساعة اثنينتهم متساويين في البحر وأحدهما ما بيرجع على الآخر. يعني ما في عندنا هون مثل كما مر معكم في تعاقب الأيدي الصدق المالك يرجع على كل من وضع يده على المال ويستقر الضمان على من سبقت يده على هذا المال فتلف المال تحت يده في البين. لا، هون لا يكون الأمر على هذا النحو. هذا صورة ما لو لم يجز المالك لا فعل العام الأول هي المضاربة الثانية اللي هو فعل فضولي وعمل فضولي مضاربة فضولية، ولا فعل العمل الثاني اللي هو الاتجار والاسترباح برأس المال في البين، واتفق مثلا كان هنالك وضيعة وخسارة حينئذ في البين. إذا لا، على هذا التقدير لم يكن وضيعة وخسارة، كان هنالك ربح حينئذ في البين، وإذا وارد جدا كان هنالك ربح، فلم يجز المعاملة حينئذ الثانية. كان هنالك ربح في البين، لم يجز المعاملة الثانية. مقتضى القواعد، هذا سؤال سألوا بعض الإخوة، مقتضى القاعدة إنه ساعتها إذا ما أجاز ما أنفذش المعاملة الثانية بده يرجع المال إلى وضعه الأول، بيرجع المالك بيخد إنه كان اشترى حينئذ بألف درهم مثلا عشرة من الإبل في البين. إذا قلنا بتطلع ألف درهم مثلا عشرة أو عشرة ألاف درهم عشرة من الإبل ثم باعها باثناشر ألف درهم، واضح من العامل الثاني المضارب الفضولي. اطلع المالك ولم يأذن لا للمضاربة الفضولية ولم يأذن بالنسبة لي ما أنجزه وأنفذه العامل الثاني من أعمال التجارية والاستباحية في رأسه. إذا ما أنفذه بده يرجع المال كل إلى صاحبه، رأس المال اللي هو العشرة ألاف درهم بده يرجع للمالك، والعشرة من الإبل بدها ترجع للبائع حينئذ فيه. هذا هو مقتضى القاعدة. وشيء آخر حينئذ لأنه ما أنفذ بين تلك المعاملات، يعني لم تصدر تلك المعاملة من أهلها ولم تقع في محلها حتى تكون مشمول العمات أوفوا بالعقود أو أحل الله البيع. بالنسبة لتلك المعاملات اللي أنفذها العامل الثاني الفضولي المضارب في البيع، فبالتالي كله بده يرجع لوضعه حينئذ الطبيعي. العامل الثاني لا يستحق شيء على المالك. ليش؟ لأن ما أتى به لم يكن بأمر من المالك، مضافا هذه عبر عن المات منه لم يكن في إذن من المالك، هو بالحقيقة لم يكن أمر من المالك. وهذا أشرنا له مرارا وتكرارا أنه ليس الميزان في ضمان أعمال الغير إذا ما كانت متمولة أعمال الغير، ليس الميزان في ضمانه هو استيفاء منفعة ذلك العمل، بل حتى لو لم يستوفي منفعة العمل وإنما كان بأمر وبالتماس من الرجع ذلك العمل بنفع عليه، المقدار حينئذ يكفي ولا يشترط أسف. ونظرنا لذلك بأمثلة كثيرة، منها أنت وقف على الإشارة واجتس إجا واحد، خلينا هلأ صغير إنه واحد كبير أو صغير بإذن من كبير أمر الكبير إنه روح تكسب لك شوي أحسن ما يقعد لا مدرسي وعاطل باطل، روح أعمل لك أم نضف له زي السيارة ولم يكن بأمر منه أساسا له وشيفه وتواطأ معه له إيه تكل على الله ولا أخيري، أم هو نضف له أساسا في نفع رجع عليه وعمله محترم متمول في البين، إلا أنه لم يكن بأمر وبالتماس وبطلب من المستوفي لي المنفعة جزما هنا لا يكون ضامنا. هلا بتحكوا لي بالأخلاق مسألة أخرى، بس إنه فعلا لا يكون ضامنا لذلك المال بوجه في قلبه. كما أنه قد لا يكون أساسا استيفاء، لا هو أو لا الغير استفاء ولا شيء، مثل تكون بتحجارة موجودة بمكان ما بتقدم ولا بتأخر، يمكن النفع يرجع لنفس العامل أحسن ما يقعد ويتكيسل في البعين وإلى آخره. فقال له هل كنت حجارا؟ قال لي هم من هالمكان للمكان الآخر من دون أن يكون فيه لا نفع بيرجع إله ولا نفع بيرجع لي، مثلا نفع العام كانوا عب وسط الطريق بده يقيمن ويحطن على جانب فبيفتح الطريق وهذا في نفع عام. لا لا أساسا، بل ربما يكون النفع بيعود على نفس الأجيري في قلبه، طلب منه أنه يقيمن من مكان إلى مكان آخر موجودين على بيدر مثلا أو بأرض فلات معين. قال له قال لك قمت الحجارة من هالمكان للمكان الآخر من دون أن تسجل نحو نفع قد استوفاه لا اللي أمره الآمر المستأمر في قلبه، ولا حينئذ منفع عامة أنه كانوا بوسط الطريق وأزاحهم إلى جانب الطريق في البيت، ولا شخص ثالث مثلا كانوا بأرض يتيم بده يزيحهم لي مكان آخر وجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت اتخذت عليه. لا، كل ذلك لم يكن في البيت، بل ربما النفع يعود إلى نفس المستأمر على ذلك الفعل في البيت. وكان عمل متمول له قيمته حينئذ، وكان بأمن وبالتماس وبطلب من المستأمن في البين قطعا هون بيضمنه، وإما في نفع يرجع له، لأن الميزان والملاك هو بعد كون العمل متمول وله ماليته وقيمته بنظر العرف والعقلاء والشرع ما أسقط المالي، ما كانش عم يغني الغناء والطرب وإلى آخره، متمول عند العرف بس الشارع أسقط هذه المالية حينئذ في البين. فعل القيادة متمول بنظر العرف في البين، عم تتعب الله يعني الله يهديها، وبس هو عند الشارع أسقط هذه المالية، أما لا هو متمول عند العرف والشارع أمضى لم يسقط تلك المالية. هل مقدر يكفي أنه يثبت الضمان إذا كان هنالك أمر سواء استوفاه المنفعة أو الغير استوفاه، الغير شخص أو الغير حينئذ عنوان عام مثل مثلا بالشارع الطريق إلى آخره، وهكذا من مثل هذه الخصيات في البعين. هذا الحاصل ما يمكن. فحينئذ العامل الثاني بوجه لا يرجع على المالك لا بحصة من الناتج لسيما إذا كان هو أبطل المعاملة، ولا بأجرة المثل، واضح لأنه لم يكن ما أتى به بأمل وبالتماس وبطلب من المالك في البيت، سواء استوفى المالك منفعة ذلك العمل التجاري اللي أتى به العامل الثاني الفضولي أو لم يستوفها. استوفاها إذا أمضى مثل المعمل، إذا لم يستوفها بأن أبطل حينئذ تلك المعاملات الواقعة من العامل الثاني الفضولي في البيت. طيب العامل الثاني بيرجع العامل الأول ولا لا؟ في صورة علمهما معا، العامل الأول قطعا عالم، بس بصورة علم العامل الثاني في البين لا. ليش؟ لأنه هو اللي أقدم على الضرر في البين، هو اللي احتمل الضرر، وبالتالي قاعة الضرر تحمي من الغير ما بتحمي من نفسه في البين، هو بده يضر حاله بده يتأذر. لا يكون الشارع أحرص على حينئذ مصالحك ومنافعك الخاصة والشخصية منك على تلك المصالح والمنافع الخاصة في المهم. إن كان بصورة الجهل حينئذ بيرجع عليه بأجرة مثل العمل لقاعدة الغرور، وحص من الناتج ما الناتج ما فيه، سواء أمضى المالك لتلك المعاملات أو لم يمضيها. ليش؟ لأن شيء من الربح كما سوف يظهر لا يرجع إلى العامل، بل كل الربح إذا كان أو أمضى تلك المعاملات بده يكون للمالك ليسأل. هذا في صورة أنه لم يمضي تلك المعاملات. أما لا إذا كان في ربح وأمضى حينئذ تلك المعاملات في البين، ليش بده يمضيها حتى يرجع الربح حينئذ له في البين؟ أمضى تلك المعاملات، هون التفصيل بين أمضى المضاربة أو أنه شو ما أمضى، والمات القدسية. وقلت لكم ما في تلازم، ما في تلازم من جهة أنه قد يأذن ويمضي تلك المعاملات والتصرفات الواقعة من العامل الثاني الفضولي ولا يمضي المضاربة، لا يمضي تلك المعاملات لحتى يرجع الربح، في ربح عطى 10,000 درهم اشترى بها مثلا 10 من الإبل في قلبه، ثم باعها 15,000 درهم في عندك 5,000 درهم يقد نص رأس المال الذي أعطاه إياه. فإذا أمضى وأنفذ تلك المعاملات رح يطلع ربح إذن بالنسبة له. ولا يمضي المضاربة حتى لا يشاركه لا العامل الأول ولا العامل الثاني في الربح في ألفه. هم سوف يكون تمام الربح للعامل للمالك في ألفه. بمقدار التجارة مع العامل الأول واضح، بس مش ثابت ببركة الشرط للمالك، ثابت بقانون تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل. وأما المقدار الثاني اللي هو النصف الثاني في البعين، فهنا لم يستحقه العامل الأول ولا العامل الثاني. أما العامل الأول لم يستحقه لأنه لم يأتي بعمل التجاري استرباحي في البعين، لم يكن شريكا مع العامل الثاني بهذه المضاربة الثانية. واضح للمالك أيضا قد أبطلها، ولو افترض كان شريكا مع المالك هو أبطل المضاربة الثاني، ما أنفذ المضاربة الثانية. بالمضاربة الأولى اللي كانت بين المالك والعامل الأول ما عمل شيء العامل الأول، فلا يستحق العامل الأول حصة من الناتج لا بالمضاربة الأولى لأنه ما عمل، لم يحقق المضاربة الأولى ولم أنشئت المضاربة الأولى، بس كانت يعني لم أبطل مفعولها ولم ينجزها، يعني لم يتاجر ويضارب ويستربح في البين فيكون ناتج بينه وبين المالك في البين. فالعامل الأول لا يستحق شيئا من الربح في البين. العامل الثاني إنما يستحق إذا المالك أنفذ وأجاز المضاربة الثانية والمالك فكك بين إنجاز إنفاذ المعاملات وإمضاء المعاملات حتى يرجع الربح والريع والناتج له في البين، وبين المضاربة الثانية حتى لا يقاسمه العامل الثاني حينئذ في المال في البعين. فحينئذ سوف يكون تمام الربح كما أفاد الماتن للمالك حينئذ في البعين. العامل الأول لا بيستحق حصة من الناتج ولا يستحق أجرة مثل شو عمله، لم يأتي بعمل. طيب ما أتى أجر المضاربة بين المالك والعامل الثاني، هذه أجراه هو فضولة منه، لم يجرها بطلب من المالك حتى يستحق أجرا عليه في البال. طيب العامل الثاني هي الحصة من الناتج ما استحق، ليش؟ لأنه ما تستحق له إذا أمضى المالك المضاربة الثانية والمالك لم يمضي المضاربة الثانية وإنما أمضى المعاملات اللي صدرت من العامل الثاني الفضولي في البال. واضح؟ فاحل إذا الحصة من الناتج ما استحق. طيب أجرة مثل عمله هل يستحقها على المالك في البيع باعتبار أنه ريع واستوفى منفعة عمله وريع عمله الاسترباحي اللي هو 5,000 درهم اللي حصلوا من بيع 10 من الإبل اشتراها 10,000 وباعها 15,000 رح يستفيد المالك، فقد استوفى المالك منفعة عمل العامل الثاني فيستحق هذه الدعوة واللي موجودة في كلمات بعضهم كصاحب التذكرة قدس الروح على ما سوف يأتي بأنه يضمن المالك للعامل الثاني أجرة مثل عمله بأي ملاك، بملاك الاستيفاء في البين، لأنه استوفى المالك منفعة العامل الثاني فيضمنها بملاك الاستيفاء. الجواب عنها اتضح، ما بدش نرجع نكرر المطلب، وهو أنه إنما يضمن يعني الاستيفاء بيكون موجب للضمان في البين إذا كان بأمر من المالك وبطلب من المستوفي لتلك المنفعة. أما لا، إذا استوفى المنفعة ممكن عمله محترم ومتقوم بنظر العرف والشارع لم يسقط ماليته وقيمته في البين إلا أنه لم يكن بأمر منه فلا يسقط. هذا مرار وتكرار، قلنا بأن الأمر هو مقتضي الضمان وملاك الضمان، وعدم الإقدام على التبرع والمجانية هو بمثابة حينئذ عدم المانع لكي يؤثر الملاك والمقتضي أثره في مقتضاه، ومن دون ذلك لا، ما في عنا أي تأثير في المال. هذا حاصل ما ينبغي أن يقال. طيب هذا العامل الثاني المسكين شو بده يعمل هم؟ بيرجع الأول. إذا كان هو عالم بالفضولية في البين قطع بيكون بإقدامه ويكون أقدم على المجانية وهاتك حرمة عمله على الخلاف اللي تقدم معنا تذكروا في شيء قريب من هذا. إذا كان جاهلا في عندك تغرير والمغرور يرجع على من غره فبيخن العمل أو لا بيطلع له حصة من الناتج ولا أجرة المثل على المالك وبده بنفس الوقت يضمن منفعة عمل العامل الثاني اللي صبها العمال التجاري اللي صبها في مال المالك واللي ما حصل له حصة من الناتج. ليش؟ لأنه غرره أجرى معه المضاربة بس هو وقت اللي عم بيجعل المضاربة بين المالك والعامل حينئذ الثاني شائبة التغريد بتضل هيك شوي يعني معرجة مش انه مستقيمة كما في الصورة الاخرى التي سوف تأتي النقطة الثالثة اللي سوف يأتي البحث عنها. رح تبقى حينئذ عرجة المسألة في هذه الفرضية. هذا حاصل ما يرتبط بهذه الصورة وهي ما لو المالك يعني مرة قلت لكم المالك ينفذ المعاملات وينفذ المضاربة. إذا أنفذ المعاملات وأنفذ المضاربة الثانية كان هنالك ربح أو كان هنالك وضيعة وخسارة؟ كان هنالك ربح بيكون مقتصب بين المالك والعام الثاني وما بده أجرة مثل العام الثاني. ليش؟ لأنه عمله مضمون بحصة من الناتج. العامل الأول يخرج بخفي حنين في البنك لا له حصة من الناتج لأنه بين المالك والعامل الثاني واضح ولا له حينئذ أجرة مثل عمله لأنه العمل الذي أتى به لم يكن بطلب وبإذن من المالك مسبق بإذن لاحق على أساس صحح المضاربة الثانية. ومثل ما قلت لكم بده هون إجازتين مو إجازة واحدة، إجازة لإنفاذ المضاربة الثانية وإجازة لإنفاذ المعاملات ولا يكتفى بإجازة المضاربة الثانية لتصليح تلك المعاملات وفقا لما عليه بعض المعلقين على المتن كالسيد القلبي. كانوا بتصور الأغلب حينئذ ذلك واللي خالف هو السيد الأستاذ قدس سره قلنا بأنه غير تام غايته فضولية بتكون بالعقود الإذنية لتساوق أن الإجازة ناقلة لأنها كاشفة لا كشفا حقيقيا ولا كشفا حكميا فيها. هذا بأي صورة؟ بصورة ما لو كان هنالك حينئذ ربح. إن لم يكن هنالك حينئذ ربح في البين فهنا العامل الأول أيضا ما بيستحق شيء على المالك. العامل الثاني لا يستحق لا أجرة مثل عمله على المالك لأنه لم يكن بأمر منه ولا على العامل الأول. ليش؟ لأنه أقدم على المجانية والتبرع في صورة عدم ظهور الربح يعني في مانع في البين. مش أنه ما في مقتضي هو أمر من المالك إنما في مانع عند العامل وهو أنه أقدم على المجانية في صورة عدم ظهور الربح. والعامل الثاني بصورة ما لو كانت المضاربة صحيحة وأمضاها المالك ولم يكن هنالك ربح ما إلو حينئذ أي شيء في البين. إذا كان هنالك خسارة ووضيعة فبتكون على مين؟ على كل من العامل الأول وعلى كل من سبقت يده إلى ذلك المال وضع يده على ذلك المال بقانون على اليد ما أخذت حتى تؤدي لمفادها اليد الغير مأذونة. مش لح نقول اليد العدوانية والآثمة حتى لو لم تكن آثمة بل كانت يد غير مأذونة يكفي لأن تكون على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ففي يرجع المالك ساعتها إذا حصل وضيعة والخسارة في رأس المال يرجع حينئذ على كل من العامل الأول والعامل حينئذ الثاني في البين. إذا كان العامل الثاني جاهلا بيرجع العامل الأول بقاعدة الغرور وإذا لم يكن جاهلا نينتهم بالهوى سوا في البين. وهذه مش قاعدة فقهية. طيب هذا حاصل الصورة الأولى وهي ما لو أنفذ المضاربة الثانية وأنفذ المعاملات في ربح ما في ربح وفي عندنا خسارة من حيث أنه الحصة من الناتج في صورة الربح لمن بتكون؟ قلنا تمامه للمالك لا العامل أو المستحق لأنه ما أتى بشيء والعامل الثاني حينئذ بيستحق إذا أنفذ المضاربة والمعاملات، أما إذا أنفذ المعاملات دون المضاربة لا يستحق حينئذ أي شيء في البيع. هذا حاصل الفرضية الأولى. هلا بعض الإخوان عم يتطلع فيه، وأنا عارفين إنه كيف عم يتطلع، إنه لازم نحن نفهرس نأتي كل صورة بصورتها في البيان. أنفذ المعاملتين المضاربة والتصرفات الوضعية الناقلة اللي هي في المضاربة، أو أنفذ حينئذ المضاربة ولم ينفذ تلك المعاملة، أو أنفذ لأنه معاملات سابقة وإنما أنفذ المضاربة لأجل معاملات لاحقة مش المعاملات السابقة التي مضت، أو أنه لم ينفذ شيئا منهما لا المضاربة ولا المعاملة الثانية. هذه ثلاث صور، وعلى ثلاث صور في البين مرة بيكون في عندك ربح ومرة بيكون في عندك خسارة ووضيعة. مثل نقول خسارة ووضيعة يعني منشأها التصرفات الوضعية، البيع والشراء هو اللي جلب الخسارة على رأس المال. مثل نقول تلف لا إجا مثلا بأفة سماوية بسيل بكذا وإلى آخره، هاي بتجي بثلاث صور فيها. نعم على اسمه لحتاج، هيدي النقطة الثالثة، هيدي النقطة الثالثة لحتاج انه على اسمه ولا لا، او اثنين شركاء كانوا في العمل وفعلا هو اتى به، هيدي لحتاجي بس النقطة الثالثة ان شاء الله. نحن بعدنا هيدا النقطة الثانية، الفضولية اللي قام بها العامل الاول هو انه اجرى المضاربة بين المالك والعامل الثاني بمال المالك، اللي هي الالف درهم او العشرة الاف درهم اللي اخذها من المالك، اللي لم يأذن له المالك من يروح يضارب الغير، اما هو يروح ضارب الغير تنبلة منه وابدو شو يشتغل، بده يحاول الشغل الى حين ذلك. المالك اطلع الامر اجاز المعاملتين المضاربة والاعمال اللي صدر من العامل الثاني او لا اجاز احد ما دون الاخرى، مرة في ربح مرة في خسارة ووضيعة ومرة ثالثة طلع راس براس. من حيث الربح لمن بيكون بتمامه او بيقسم الاخري، ومن حيث ان الخسارة والوضيعة على من تكون، على العامل الاول على العامل الثاني، هودي اللي بدنا نحن نبحث يعني نقطتهم، يعني اساس الاصل لهذه التقسيمات واضح بالنسبة لكم، تتم تأتي ان شاء الله الحمد لله.